بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تعداد أهل الزكاة: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان شهدها مشركا، قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ورواه مسلم والترمذي. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل، وقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن، فقسمها بين 4 نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير، وقال: أتألفهم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد، والله أعلم. وأما الرقاب.
على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمؤلفة قلوبهم، تحدثت عن بعض ما يتعلق بهم فيما مضى، وذكرت أنه يعطى من يراد إسلامه أو من أسلم ولم يثبت إسلامه لتثبيت الإسلام في قلبه أو لكف شره أحيانا عن المسلمين، سواء كان من المسلمين أو كان من غيرهم، قد يعطى من الزكاة لهذا، يؤلف قلبه على المسلمين. عمر رضي الله تعالى عنه لم يعطهم، وبين علة ذلك أن الله عز وجل قد أعز دينه فلم يعد بحاجة إلى أحد، وعلى هذا مشى جماعة من أهل العلم كالشعبي من التابعين، وهو مذهب الإمام مالك وأصحاب الرأي. وهذه على كل حال مسألة ترجع إلى السياسة الشرعية، لأن عرفنا من قبل أنه لا يجب استيعاب هذه الأصناف، فيمكن أن يستغنى عن هؤلاء في وقت من الأوقات يكون الدين فيه قد قوي وظهر فلا يعطون، ولكن ليس معنى ذلك أن نصيبهم قد ارتفع، فلا يوجد دليل على النسخ، وإنما غاية ما هنالك أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى في وقته أن هؤلاء الآن لا حاجة إليهم، فإذا احتيج إلى مثل هذا فإنهم يعطون. وعلى كل حال رفع عمر رضي الله تعالى عنه لها ليس من تغيير الأحكام الشرعية، لم يغير حكما أنزله الله تبارك وتعالى، وإنما رأى أن هؤلاء لا يعطون فقط، لا أنه غير الحكم، يعطون في وقت ضعف المسلمين، في وقت الحاجة، في وقت عمر كان الدين أعز ما يكون، أقوى ما يكون، فإذا احتيج إلى هذا أعطوا. وللأسف أن مثل هذه القضية يحتج بها الملبسون الذين ينادون بتجديد الدين بطريقتهم وهو تغيير شرائع الإسلام، يقولون هذا عمر ألغى سهم المؤلفة قلوبهم، فهم يريدون أن يلغوا جملة من شرائع الإسلام التي لا تروق لهم، ويريدون أن يقرأوا القرآن كما يقولون بطريقة جديدة معاصرة بعيدا عن فهم السلف، ويقول لسنا متعبدين بفهم السلف، فهؤلاء يريدون مسخ الدين. ولهذا بعضهم رأى إسقاط الحدود الشرعية أصلا وإلغاء حكم الردة وهلم جرى. إذا تولى الإنسان إعطاءها، إعطاء الزكاة بنفسه، فالذين قالوا بأن سهم المؤلف قلوبهم أن هؤلاء لم يعد هناك حاجة إليهم لما كثر الإسلام وانتشر، يقولون يقسمها على ستة، عفوا يقسمها على خمسة، على يقسمها على ستة، بحيث أنه يسقط السعاة لأنه هو الذي قدمها بنفسه، ما يعطي العاملين عليها. وهؤلاء الذين من المؤلفة قلوبهم. نعم
تمام. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون، وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه نحوه، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في حديث مرفوع أن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.
نعم، هنا يقول قال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، يعني وفي الرقاب، هل المراد به أن تشتري عبدا وتعتقه، أو أن المراد المكاتب، ومعنى المكاتب أنه هو العبد أو الأمة الذي يتعاقد مع سيده على أن يصير حرا إذا دفع له قدرا من المال يتفق معه عليه ويكون منجما بأقساط، فيقول له مثلا تدفع لي 10,000 كل شهر 1,000 ثم بعد ذلك تكون حرا، فيمكنه من العمل من أجل أن يكتسب، ثم بعد ذلك يؤدي إليه الكتابة. فهل المراد بالرقاب هذا، أو المراد بالرقاب كما قال ابن عباس والحسن بأنه العتق، والقول بأنه هو العتق قال به جماعة غير ابن عباس بن عمر من الصحابة، ومذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، والذين قالوا بأنه المكاتبة مثل عمر بن عبد العزيز ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. هؤلاء لماذا يقولون بهذا، وهو اختيار بن جرير، لماذا قالوا بأن الرقاب هم هؤلاء يعني المكاتبين، ايش السبب؟ عفوا مذهب مالك مع مذهب الإمام أحمد. نعم، لأن الزكاة كيف يعني تنتقل من الغني للفقير؟ لا، ليه قالوا هي في المكاتبين وليس في اشتراء الأرقاء وإعتاقهم؟ لماذا قالوا ذلك؟ ها؟ لا 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 لا, لا ما هم الغارمين هنا. وفي الرقاب فسروا الرقاب بهذا، ليه؟ رقب العتق. طيب فأتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا يدخل فيه المكاتب، لكن لماذا خصوه به؟ ليه قالوا ما يشتري الرقيق ويعتقه؟ ليه؟ لا لا، هم نظروا إلى قضية وهي أن الرقيق إذا اشتراه أعتقه، ما الذي يكون بعد ذلك؟ يترتب عليه الولاء لمن؟ الولاء لمن أعتق، وهذا نفع يرجع إلى المعتق. قالوا فالزكاة يبذلها ولا يرجع إليه نفع من جراء ذلك، وهذا كيف يتحقق؟ في المكاتب. المكاتب حينما يعتق لو جاء أحد وساعد في مال الكتابة ما يكون الولاء للذي ساعده، فقالوا الزكاة لا يرجع من نفع من جرائها للمزكي، فإذا أعتق الرقبة صار له الولاء وهذا نفع. والأقرب الله أعلم أن الرقاب يشمل هؤلاء جميعا، يشمل الرقاء الذين يشترون ويعتقون، ويشمل المكاتب لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأيضا يشمل الأسارة إطلاق الأسير فك الأسير فإنه يعطى من الزكاة. نعم.
وفي المسند عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال أعتق النسمة وفك الرقبة، فقال يا رسول الله أوليسا واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها.
تحملت حمالة يعني لو أنه جاء بين طائفتين بينهم شر وقتال ونزاع، فأصلح بينهم وقال لهم القتلى علي ديتهم والجراح وكذا أنا أتحملها بأروشها، فركبه من جراء هذا ديون هو ما عنده، وقد يكون عنده مال فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. يعني لو أن أحد من الناس عنده ملايين وجاء وتحمل حمالة بين طائفتين حصل بينهم قتال وتحمل الديات، يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ يعطى من الزكاة. نعم.
فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره.
فيما يتعلق بالغارمين تكلمنا عليه بالأمس أيضا، وأنواع الديون والأولى بذلك، وألا يكون هذا على سبيل التوسع والسفه في التصرف بالمال ثم يعطى من الزكاة، فإن هذا لا يعطى. فلو أن هذا المجال فتح للناس كل الناس سيكونون من الغارمين، كل الناس اذهب واقترض من البنوك أو من غير البنوك واركب ما تشاء من المراكب واسكن ما تشاء من القصور وقل أنا من الغارمين أعطوني من الزكاة، هذا ما يعطى. وفي سبيل الله هذا هو المشهور أن سبيل الله هو الجهاد، وهذا لا شك فيه، لكن من أهل العلم من وسع المراد بذلك فأدخل الحج والعمرة في سبيل الله، وهذا قال به ابن عمر رضي الله عنه. كان الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يقولان بأن الحج في سبيل الله داخل في هذا الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة رضي الله عنها عن الجهاد للنساء قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فسماه جهادا. فبهذا الاعتبار قال بعض أهل العلم بأن الحاج يعني يعطى الإنسان للحج يعطى. وعلى هذا القول ليس معنى ذلك أن يكون هذا مقدما ويبدأ الناس يجمعون الزكوات من أجل أن يحججوا من لا يستطيع الحج، هناك ما هو أولى من هذا بكثير. فهؤلاء الناس أصلا قد أسقط الله عنهم الحج وهم معذورون، فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع أن يحج فإنه لا حاجة به إلى أن يأخذ من الزكوات علشان يذهب إلى الحج، وهناك مصارف معطلة هي أحوج ما تكون إلى هذه الزكوات. والله تعالى أعلم.
وابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وقوله فريضة من الله.
ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا من أن ابن السبيل يشمل من أراد أن ينشئ سفرا وليس معه شيء، يعني هذا ليس على إطلاقه. لو أن أحدا في بلده وأراد أن يذهب يسافر يتنزه، يبغى يسافر السياحة في الإجازة هو أولاده، يقول أنا ما عندي أعطوني من الزكاة، قال لا ما يحل له الزكاة. لكن متى يكون هذا؟ يكون هذا في حالات يكون سفره فيها تدعو إليه الحاجة التي لتنزل منزلة الضرورة أو الضرورة. الآن لو أن أحدا من الناس يريد أن يسافر للعلاج مثلا وليس عنده ما يكفيه للسفر، ما عنده قيمة تذكرة، ما عنده شيء، فماذا يصنع؟ يعطى من الزكاة. لو أن أحد هؤلاء العمال جاء وجلس شهرا واحدا ثم أراد أن يرجع إلى بلده مريض لأي سبب من الأسباب، فقال له رب العمل صاحب العمل قال له أنت لم تجلس المدة التي تعاقدنا عليها، فأنت لابد أن تتحمل التذكرة تشتريها من مالك، والرجل ما عنده شيء ومضطر أن يسافر، ماذا يصنع؟ يعطى من الزكاة. وهكذا على كل حال من فقد ماله سافر فضاع، إما أن النفقة قد قصرت انتهت، وإما أن نفقته قد ضاعت مثلا، لأنه يعطى ما يصلح لمثله ولو كان غنيا في بلده. والمقصود أنه لا يستطيع أن يتوصل إلى ماله، أما اليوم عن طريق البنوك، عن طريق الحوالات، عن طريق، إذا كان يستطيع أن يتوصل إلى ماله فلا يعطى، لكن إذا كان لا يستطيع فإنه يعطى ولو كان غنيا في بلده ولا يكون ذلك على سبيل الإقراض والدين، يعطى ما يصلح لمثله فينقل بالوسيلة التي ينتقل بها عادة ويسكن في المساكن ويأكل مما يأكله عادة في بلده، فقد يكون لا يركب ولا يسكن إلا في أرقى الأماكن فيعطى ما يصلح لمثله، لأن المسلم تحفظ له كرامته. فهؤلاء يعطون من مال الزكاة ويعطون من الفي ويعطون من الغنيمة، فإن لم يوجد شيء من هذا يعطون من بيت مال المسلمين، ولو وجد أحدا يقرضه فإنه يعطى. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إن وجد من يقرضه فإنه لا يعطى، وهذا الآية ظاهرها العموم، والله أعلم.
وقوله فريضة من الله.
طبعا شيخ عفوا، ابن السبيل لماذا سمي ابن السبيل؟ نسب إلى الطريق لملازمته إليها، ابن السبيل كما يقال للطائر المعروف ابن الماء لملازمته للماء، ولا زال الناس يعبرون بمثل هذا، يقولوا فلان طرقي يعني على سفر مسافر ابن السبيل، نسبوه هنا إلى الطريق. نعم.
وقوله فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم حكيم أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه فينا ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا.
أي نعم، يعني أذن يعني أن من جاءه قبل منه، يصدق ويقبل من كل من حدثه، هذا معنى أذن. فالعرب تعبر بذلك على سبيل المبالغة فسموه أذنا من باب يعني كأنه سمي بالجارحة التي سموه بالجارحة التي يسمع بها، وهي الأذن، كما يقال للجاسوس بأنه عين، فأطلقوا على هذا اسم الجارحة أذن مبالغة. طبعا هم يقصدون الإساءة، أنه يقبل يصدق كل من جاء منه، كل من جاء إليه وكلمه هو أذن فيسمع فينا، وإذا أتيناه أيضا قبل منا. نعم.
روي معناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة قال الله تعالى قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب.
يعني كأنه قال نعم هو أذن، ولكن نعم الأذن هو لكم، هو أذن خير، أذن خير يعني يسمع ما فيه صلاحكم ونفعكم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحدثوه عن أحد من أصحابه بشيء يكرهه، وعلل هذا أنه يحب أن يخرج إلى أصحابه وليس في قلبه شيء على أحد منهم. فقل أذن خير لكم بمعنى أنه خير للمؤمنين ويسمع ما فيه النفع لهم ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يصدقهم، وأما الكفار والمنافقين فإنه لا تنطلي عليه أكاذيبهم. نعم.
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم أي وهو حجة على الكافرين، ولهذا قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
رحمة يعني يؤمن للمؤمنين، إذا لا يصدق المنافقين والكافرين، ورحمة للذين آمنوا منكم. وأما الكفار فهو صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، وهذا على قراءة الجمهور برفع الرحمة، وقرأه حمزة بالجر فيكون هكذا: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، يعني أذن خير ورحمة، أذن خير ورحمة، والمعنى واضح على هذه القراءة. نعم تفضل.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال.
قبل هذا الآن لاحظ الضمير هنا مفرد، يقول: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سبق الكلام على مثل هذا، ذكر شيئين وأعاد الضمير مفردا، ذكرنا في هذا قاعدة من قبل، وأن هذا أسلوب من أساليب العرب، والعلماء يجيبون عن هذا بيّنون وجه هذا ويعللونه بتعليلات مختلفة. فهنا منهم من قال بأنه أعاد الضمير إلى الله عز وجل، والله ورسوله أحق أن يرضوه، تفخيما وتعظيما للجناب الإلهي. وبعضهم يقول لأن رضا إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم تابع لإرضاء الله عز وجل فأفرد الضمير. وبعضهم يقول هذا من باب حذف ما يعلم والاكتفاء بذكر أحد الأمرين استغناء به عن الآخر وما أشبه هذا. قل والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، مثل سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إما عاد الضمير للتجارة لأنها هي المقصود أو غير ذلك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ما قال ينفقونهما، إما يكون المراد الأموال لا ينفقون الأموال كما سبق، أو الفضة باعتبار أنها الأغلب في الاستعمال والتداول عندهم أو غير ذلك مما ذكرناه. فهنا والله ورسوله أحق أن يرضوه، فمثل سيبويه والنحاس يقولون بأن المعنى هكذا: والله ورسول والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، يعني يكون فيه مقدر محذوف. طبعا في باب الترجيح الأصل عدم التقدير، يعني مهما أمكن أن نتلافى التقدير فهو مطلوب وهو أولى. ومن أهل العلم من يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قوله والله أنه استفتاح كلام الاستفتاح. على كل حال هذا لا يظهر، الله أعلم. نعم.
قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله ما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله الآية. وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله.
عفوا الشيخ، هذه الرواية اللي ذكرها كما ترون عن قتادة، وهذا من قبيل المرسل وهو ضعيف.
وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل، أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد، والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معذبا، وذلك الخزي العظيم، أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير.
نعم، قوله هنا في المحادة قال: وكان في حد، والله في حد. هذا أصل المعنى اللغوي، المحادة تكون بين طرفين فأكثر، يكون هذا في حد وهذا، كما يقال في المشاقة هذا في شق وهذا في شق، والعداوة أن يكون هذا كأنه في عدوة وهذا في عدوة شق الوادي، هذا أصلها. والمقصود بالمحادة نعم هي الإعراض عن دين الله عز وجل والكفر ومحاربة أوليائه، كل هذا من محادة الله تبارك وتعالى. كم ساعة؟ تفضلنا.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا.
نعم، بمعنى أن يحذر أن هذا خبر، هم حذرون من أن تنزل سورة تفضحهم، هذا هو الراجح، هذا هو المتبادر، أنه من قبيل الخبر، خلافا لمن قال إن هذا صيغته الخبر وهو مضمن معنى الإنشاء، يعني بمعنى النهي هنا، يعني ليحذر، عفوا الأمر ليحذر.
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
طبعا هذه الآية الثانية هي في اليهود، لكن وجه الارتباط، وجه الشبه، أن المنافقين يحذرون في أنفسهم أن تنزل سورة تفضحهم، واليهود حينما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يقولون في أنفسهم، يحتمل معنيين: أن الواحد يتلجلج في نفسه، يقول في نفسه أن هذا لو كان نبيا لاستجيب له فيما يقول، وعليكم فدعاؤه علينا استجاب، وكذلك قولنا له السلام عليك لو كان نبيا لعذبنا الله عز وجل بهذا بما نقول. ويحتمل أن يقولون في أنفسهم يعني فيما بينهم، فإن المجتمعين على أمر أو ينزلون منزلة النفس الواحدة، كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم فاقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، كل هذا. نعم.
وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول الآية. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الآية. فقال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن بن حمير.
أنا ما أدري ليش جابها مخشن، هو مخشي ابن حمير مخشي. ايش عندكم في الاصل؟ مخشي ها؟ مخشي مخشي مخشن مخشن مخشي قشية مخشي. نعم
السلام عليكم. ورجل من اشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى تبوك. فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا.
وددت أن أقاضي ماشي. عندكم أقاضي ولا أقاضى؟ الأصل أقاضى ولا أقاضي؟ الأصل بالياء. طيب
فقال مخشي بن حمير والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة.
يعني بعد إيمانكم هم كفار في الباطن، والمقصود هنا بعد الإيمان الذي ادعيتموه الذي أظهرتموه لم يكونوا مؤمنين. وإن كان من أهل العلم من قال إن بعض هؤلاء كانوا مؤمنين من ضعفاء الإيمان فكفروا بسبب هذه المقالة، لكن لا حاجة لهذا.
إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم.
نعم. والطائفة الواحد فما فوق. نعم.
بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
وهذا كما ترون، يعني هؤلاء استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ببعض أصحابه، قالوا هذه الكلمة، قالوا كنا نقول هذا من باب قطع الطريق والمؤانسة نحو هذا، ما وجدوا شيء يضحكون ويتسلون به و يهون عليهم بعد الطريق إلا الاستهزاء بهؤلاء القراء، وكانت هذه النتيجة. قد كفرتم بعد إيمانكم، وللأسف ابتلينا في هذا الزمان بشرذمة تستهزئ بالله وبرسوله وبالمؤمنين، وفي أفضل أيام العام شهر رمضان والناس على الإفطار، جعلوا ديدنهم الاستهزاء من شرائع الإسلام ومن المتمسكين به ومن يمثلونه. تارة يستهزئون بالعالم، يأتون بالعالم مع يفتي الناس أن هذا حرام وهذا لا يجوز، ثم يأتون به مع طلابه وهو يقول لهم إنما نقول هذا فقط من أجل ضبط الناس ولا لا يوجد عليه دليل. شوف، وهذه لا يمكن أن يأتي بها إلا واحد ناكس على عقبيه، خالط العلماء وعرف أن بعض المسائل تقال من باب الأحوط ومن باب سد الذريعة ومن باب نعم، ما يمكن يأتي بها إلا واحد ناكس على عقبيه أبدا، لا يمكن يعرف هذه، ويأتون يستهزئون بالغيرة على الأعراض ويظهرون الرجل مع أهله ظاهر في برية وحاط السيارات من جميع الجهات ومعه دربيل يدور لا يكون في أحد من بعيد يراهم، مع هذا كله يستهزئون بالغيرة عشان يضحكون الناس من هذا ومن هؤلاء أهل الدين، ويستهزئون بالقضاة، يجيبون قاضي عليه نظارة عريضة جدا ولحيته مهدولة مبعثرة وشماغة طايح على جنب طاقية طالعة، ويا الله يقرأ وقبل أن يسمع كلام الخصم قل عليك كذا جلده 60 جلده، فيقول له ذاك ما سمعت مني، فيقول عليك مثلها. يستهزئون بالقضاة والقضاء في أي مكان في العالم هو ركن من أركان النظام، يعني الحكم، ويستهزئون فيه بال وإذا سقط القضاء من الذي يبقى. وهكذا من ألوان الاستهزاء للأسف في شهر رمضان، الآيات كما ترون شديدة قوية، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي يبي يلعب ويستهزأ يلعب لعبة بطة ولا لعبة أكل التفاحة أسرع من يأكلها قبل، أما يلعب بالدين ويستهزأ بأهل الدين وبالعلماء وبالقضاة وكذا، فهذا أمر لا يمكن يفعله إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. أسأل الله أن يقطع هذه الألسنة ويريحنا منهم. تكاثرت الكلاب على خراش فما يدري خراش ما يصيد، ومن هل يكتبون فيها الصحف يبثون سمومهم، ولا من هل يظهرون فيها القنوات السحر، ولا كل ينهش من جهة. والله المستعان. عندكم سؤال؟
من غير رواتبهم لما يرى عليهم
من الفاقه، لا بأس أن يعطي للخادم أو الساق من غير حقوقه التي تجب أن تدفع له راتب أو غيره، بشرط أن يكون فقيرا، بمعنى أنه بعض هؤلاء العمال ليس وراه أي مسؤوليات، وهذه هذا المال اللي يأخذ 800 أو نحو ذلك هو في بلده يعني أغنى الناس، يمكن ما يأخذ هذا في بلده، يعني في بعض البلاد يمكن المعلم ما يأخذ 250 ريال، فهذا قد يكون في البيت وموفر له كل ما يحتاج إليه من طعام ونحو ذلك، فهذا المبلغ ما ليس وراه أسرة هناك، لكن من الناس من يكون وراه أسرة كبيرة ما يكفيهم هذا المال، أسر يعولها أرامل أيتام فقراء كذا، نعم، فمثل هذا يعطى من الزكاة سواء أعطاه يعني الشخص اللي يشتغل عنده أو أعطاه أحد آخر، لكن لابد يتحقق من هذه القضية أنه فقير فعلا، هذا الدخل اللي يعطى له هذا المال ما يكفيه لأنه يعول من لا يكفيهم هذا المال، ومنهم من يكون تحمل ديون حتى يأتي باع بقراته وكان يظن أنه إذا جاء ما شاء الله سيملك بير بترول، وجاء وصار ما يطلع في الشهر 400 ريال. نعم، في عندكم سؤال؟ نعم، كيف أنه إيش؟ إيه يعني يقول المقصود والله ورسوله أحق أن يرضوه، أنه ذكر الله استفتاحا فقط من باب الابتداء به كما تقول ما شاء الله ثم تذكر بعدها كلاما، استفتح باسم الجلال. نعم، ممكن يكون مسلم ويتلفظ بهذه الألفاظ. لا لا، سيرة هؤلاء معروفة من قبل، يعني نزلت في من؟ في أناس كانوا من المنافقين، في أناس كانوا من المنافقين، هذا هو الورد في أسباب النزول، وهذه الرواية اللي ترونها هنا وإن كانت من طريق ابن إسحاق إلا أنها جاءت من طرق أخرى أيضا فهي من قبيل الحسن، لكن قيل إن مخشية بن حمير، قيل أو غير مخشية بن حمير، أنه كان معهم رجل كان ضحك فقط ما تكلم، كان فقط ضحك وإنما كان منافق. فعلى كل حال سبب النزول هو الذي بيّن هذا، ما هو لو أخذنا الآية بمجردها ما قلنا أنهم كانوا من المنافقين. نعم، هل لهم من توبة؟ إيه لهم توبة، يتوبون من هذه السخرية ويصلحون ما أفسدوا، إذا كان مهرج أو ممثل يأتي بأشياء ترفع من شأن الدين وتبين صحة هذا، أو يكتب ويتبرأ من هذا الشيء الذي ينشر يتناقله الناس عنه، الذي يعينهم لا. عائشة اعتقتها، ما لا، عائشة رضي الله عنها اعتقتها، فاشترطوا أن يكون الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا بأن الولاء لمن اعتق. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتريها فتعتقها، اشترطوا أن يكون ولاء لهم. نعم، عندكم سؤال؟ نعم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يعطون، ما يعطون، لا يعطون، ها، حتى لو كانوا مجاهدين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة. ومن أهل العلم من يقول، يعني تأمل لفظ الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهذه هؤلاء قالوا يعطون فيذهبون بها حيث شاءوا، هكذا قال بعض أهل العلم، يعني تعطى له مباشرة، وفي الرقاب يعطاها السيد، وفي الرقاب والغارمين، وفي الغارم يعطى مباشرة، وفي الرقاب وفي سبيل الله أيضا كل هؤلاء. فبعضهم يقول إن في دخلت هناك اللام وهنا جاءت في، قال بعضهم إن الذي يعطى في هذا مثل في سبيل الله يعطى الجهة التي تتولى ذلك، واضح، لا يعطى للشخص نفسه، وهذا لا دليل عليه. بعضهم قال إن في دخلت هنا لأن هؤلاء يعني تدل على تمكنهم بهذا الباب وأنهم أولى به من غيرهم. طبعا أكيد حذره من هذا مع ألف سلامة. على كل حال إذا كان لا يستطيع، إذ قال يرد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جيد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان لا يستطيع فإنه يخرج، لا يجوز له البقاء في المجلس الذي يستهزأ فيه بآيات الله عز وجل. نعم، إذا كان هؤلاء قد توظفوا بهذا ويعطون فإنهم لا يأخذوا منها شيء الغرماء باعتبار أنه أفلس، يعني حكم له بالإفلاس، فخلص ماذا يصنع؟ نعم. المعطى حسب، هل يجب إعلامه بأنها زكاة؟ حسب، إذا عرف أنه تنزه من الزكاة فهي أوساخ الناس فإنه لا يعطى حتى يعلم، وإذا كان يعلم من حاله أنه يقبل ما أتاه ما عنده مشكلة، فلا يشترط إعلامه بهذا. والله ورسوله أحق أن يرضوه، أنه أعاد الضمير على أحد المذكورين ليدل على الآخر، أو باعتبار أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله. نعم يؤمر، إذا أخرجها في غير المصارف فإنه يعيد إخراجها من جديد، لا يعذر. نعم. هل يعطي السيد المكاتب؟ الله عز وجل يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال بعض أهل العلم المقصود به الولاة، يعطونهم من بيت المال. قال بعض السلف المراد به آتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا خطاب للأمة أن تعطيهم من الصدقة والزكاة ونحو هذا. وبعضهم قال أن هذا خطاب للسيد، آتوهم من مال الله وذلك بالإسقاط، بالإسقاط، وهذا صحيح، ويسقط عنه بعض المال، لا حاجة لأن يدفع له من الزكاة عشان يعطيه، هو يسقط عنه. وإنما الذي تكلم فيه العلماء في مسألة الإسقاط كما جاء عن جماعة كابن عمر رضي الله عنه وطائفة، قالوا يسقط عنه القسط الأخير، ما هو الأول ولا في الوسط. ليه؟ لماذا قالوا الأخير؟ قالوا من أجل أنه لو عجز عن السداد فإن الأموال التي حصلها تكون لمن؟ له، للسيد، ولا يعتق. هذا قال له 100,000 وجمع 50,000 وهو أسقط عنه قسط 10,000 في البداية، القسط الأول، فتكون صدقته قد رجعت إليه، كأنه هكذا يعني، والإنسان لا يرجع بصدقته. فقالوا يجعل قسط اللي يسقطه هو الأخير، فإن استطاع السداد يكون قد أتق، فلا حاجة به لأن يعطيه من الزكاة. وآتوهم من مال الله الذي يسقط عنه بعض هذا. وإن كان قال بعض أهل العلم من الخطاب للسادة، السيد يعطيه من مال الزكاة، والخطاب في الآية عام. بقي شيء؟ السلام عليكم.